بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله. اللام هذه بالتعليل والقصد، يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني، مراده القسم الأول. فالذبح لغير الله نقول القسم لقسمين، أحدهما أن يكون على سبيل التقرب والتعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبح ليهودي أو نصراني إكراما وتودعا فهذا حرام، وإذا ذبح لمسلم إكراما أو لأبيه إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأبلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله يشمل الأنبياء، أولياء الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيره، كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي بأي شيء كان. وقول المؤلف باب ما جاء بالذبح لغير الله، مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم ذبح لغير الله؟ لا، ما في شك يرى أن ذبح لغير الله محرم شرك على سبيل التقرب والتعظيم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني منا أنا بجيبك الأدلة وأن تحكم وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، ويحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. كل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص إن صلاتي ونسكي. الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة. والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتسبيح مختتمة بالتسبيح. والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في بيان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عندك شاف، والشاف أليس من الضاء، هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعزة والضاء ذكرؤوه. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي او على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي اعم، اذا قلنا الصلاه الدعاء والنسك العباده، والنسك العباده كانه يقول انا لا ادعو الا الله ولا اعبد الا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال والأفعال المعلومة، والنسك ذبح القربان، صارت خاصة، خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك. ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب، ما يقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما يقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، ولا تحتاج الى مناقشه في مساله ان القربان انه اعلى انواع العبادات الماليه، لان الزكاه لا شك انها اعظم منه، وهي عباده ماليه. على كل حال في راي ثالث يقول ان الصلاه هي الصلاه المعروفه، والنسك العباده مطلقا، ويكون ذكر الصلاه بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب ايش؟ من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. نعم. لا، اذا احنا على الدعاء دعاء المساله، والنسك العباده هو دعاء العباده، هي حقيقة لغوية عامة أعم من حقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو قلنا لأنها على حقيقة الشرعية ونخاف بالصلاة بالذبح، فإن غيرها مثلها، لكن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي، ومماتي أي موتي، والمعنى التصرف هي حيا وميتا، وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. قول نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاة ونصر وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، فلا شك أن نحن الإنسان الماتي لمن؟ لله، ما حد قدره، لا أبوه ولا أمه ولا شيء، حتى أبوه ما هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه، وأمه ليس الذي خلقته، ولا أبوه الذي خلق له الرزق، أيضا خلق الذي خلق له الرزق، وإن كان الرزق على يده قال ومناتي لله، هذا خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا. وإله حسين بمعنى إمام مألوف، فهو فعال بمعنى مفعول. نعم، مثل ما يقال غراس معنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراس معنى مفعول، وغطاء، بس هذه ما تفتح بمعنى مغطى ما. نعم، إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم،
قول
بعضهم
أن التكذيب يكون أحياء
والمناسي،
يعني
ما فيه في حياتي والمناسي، ما إيه؟ ما فيه في حياتي، لا ما وقوله لله رب العالمين، لا هو عام الذي قلنا عام التكذيب شؤون حيا وميتا. على سبيل التمثيل المفسرون قد يكون في على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين، المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى، عالم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، وفي كل شيء له آية. أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين، نقول العالمون من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، هذه ربوبية مطلقة، وكل ربوبية مقيدة، لا شريك له أجلة حالية من قوله لله، يعني حال كونه لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا أحد يشارك له. وقد ظل من زعم لله شركاء مثل الذين يعبدون الأصنام، ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم بعض الغلاة، بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في مقر الخالق. نعم، قال بعضهم يخاطب ممدوحا له فقل كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق مجانيك، وهذا ما تحسسه الا عز وجل. وكقول البوصيري في قصيدته في مقر الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث الأمن، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يعتبر مسكتا بل أعظم من الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من رفض، معناه أن الله جل ذكره ليس له فيها شيء. وقال إن من علومك علم اللوح والقلم، من علومك مهتم العلوم فما بقي إلا لله، لا علم ولا تدبير ولا ربوبية والعياذ بالله. فوق الشرك
ما
أشرك الله معه، أين أعظم من الشرك. كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت، كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قول بذلك متعلق بأمر، وبذلك أمر يكون دالا على الحصر والتخصيص، وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفس الشريف. ولهذا كأنه ما أمر إلا بهذا، ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وقوله أمر هذا من باب التفخيم والتعظيم، إبهام الفاعل هنا تفخيما له وتعظيما له، وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى. وقوله وأنا أول المسلمين، كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية، ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية. فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم، فعليه يتعين أن يكون المراد أول المسلمين من هذه الأمة. أفإذا قلنا أنه أول المسلمين من حيث الأسبقية المعنوية، فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم انقيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الأولية أولية مطلقة، أولية مطلقة. وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية، مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيره قد صدق قبله، لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا. نعم، ومنذ قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، هنا قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس معناه أن إبراهيم شاك، ولكن إن قدر أن يكون شاك فنحن أولى بالشك منه، وإلا فنحن لسنا شاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاك. وقولها المسلمين، اعلم ان الاسلام عند الاطلاق يشمل الايمان، يشمل الايمان لان المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا، ويدل لهذا قوله تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو مسلم. هذا الاسلام الباطن الا الظاهر الباطن، لان وهو مسلم هذا العمل الظاهر. فالإسلام يطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يقتضي الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا وأنا والمسلمين يقتضي الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام مطلق، يعني افرد اذا افرد الايمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم، لأنه متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل أخبرنا عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرنا عن الإيمان فأعمله فأعلمه بأعمال باطنة، عقائد باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الآية الباب ظاهر، وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، خلف السببية وهي مع عاطفة على قوله ثم أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة، وأما قول وانحر فالمراد به الذبح، المراد به الذبح، يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائد. هذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التمتع، فمن تمتع بعمرة الحج فمن استيسر من الهدي، وكما في المفطر فإن افطرتم فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس فتجية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في موجة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة، وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لأضاحي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن القادر يجب أن يرحي. والأرحية ليست عن الأموات كما يسمه العامة، بل هي للأحياء. أما الأموات فلا يرحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحصل لهم استقلالا إلا ما أوصوا به فعلى ما أوصوا به، أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حسب الله. طيب، الثالثة ما هي؟ العقيقة، العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم السابع إن كان ذكرا فاثنتان، فإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإعتاق الذكور تجزئ الواحد، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما برئ نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال فسلم لربك وانحر. وعن بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وإن كان ما دخل في الموضوع، نتكلم على هذه الناحية من جانب التوحيد وهو من جانب الأكل وعدمه، لكن ما ذبح على غير الله فإنه لا يؤخذ. ما ذبح على
غير
الفجر هذه تأذن على روح مرجع على مجدار في زيان البحر. ما ربح على الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال وما ربح على النصب، كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله ما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لا لا منها واجب منها مستحب. واجب مثل الصلاه اللي ذكرناه، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات. ما باعتبار اللغه فان الكلمه اسم لكل ما أتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب على كل شيء ما قال الله باطل. وقال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائله، وهي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما قال. وهنا بأربع كلمات، وكل كلمة جملة. أولا لعن الله من ذبح لغيره. لعن، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فعن الله الطرد، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فإذا قيل لعنه الله، المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل اللهم لعن فلانا، المعنى أبعده عن رحمتك وأطرده عنه. وقوله من ذبح بغير الله، من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا أو ذبح شاة أو ذبح بقرة أو ذبح دجاجة، كل من ذبح له الله سودا زيادة الحمد لله. ثانيا وقوله لغير الله، لغير الله يشمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح للملك أو ذبح للجن فإنه يكون داخلا في لعنة الله والوارد الله. وقوله لعن الله، هل الجملة قدرية أو إنشائية؟ احسن ان تكون خبريه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بان الله لعن، واحتمل ان تكون انشائيه بلفظ الخبر، بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح بغير الله. وايهما ابلغ؟ الخبر ابلغ، الخبر ابلغ، لان الدعاء قد يستجاب حول الخبر، لكن الخبر أبلغ. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه أو سبهما وشتمهما. فاللعن فاللعن من الإنسان بما السب والشتم، بما يتبع السفن، فهو صبته إنسانا أو سفنته فهذا لا عليه، هذا لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله هو السب والشتم. وقوله والديه الأم للأب، طيب الجد والجد هذا يسمد كما أن ابن الابن وابن البنت أولاد، فكذلك الجد أب، الجد أب. ثم إن هنا هذا مسألة مالية، مسألة من الحقوق، ولا شك أن هذا عقوق. إنما نحن نعلم أن لعن الأبناء أشد من الأعلى، لأنه أولى بالبنت. فقوله والديه يشمل الوالد والصلب ومن فوقه. لأنه مفرد، لأنه إذا أضيف يكون للعموم. المهم ان ظاهر العموم، لان هذه من باب القطيعه وهي تشمل الاب والابناء ومن فوقه. وقوله لعن الله من لعن والديه، هذا استغرب كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال يسب ابا الرجل ويسب اباه، ومعنى ذلك ان اللعن المتسبب فيه اللعن المباشر. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة، سبب بمنزلة المباشرة. طيب، وقوله لعن الله من لعن والديه، القرن بين هذا وما والجملة قبله، لأن حق الوالدين بعد حق الله، واعبد الله ولا تشرك به شيئا بعده وبالوالدين إحسانا. فلهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تضيع حق الله والكفر به، ذكر تضيع حق الوالدين، لأن حقهما بعد حق الله.
السلام
عليكم، واحد صوت يستلم من هذا الدعاء.
وش
الله؟ يعني
هذا
الواحد من القوم ربنا كله بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء. إيه، هذه من البدع، هذه من البدع.
ما
من؟ هذه
من
لا ما ينبغي، لأنك إذا أكلت شجعتهم على هذه البدعة، قد شجعتهم. قال لعن الله من آوى مفسدا، لعن الله من آوى مفسدا. المفسد يعمل الإحساس في الدين والإحساس في الأمر. الإحساس في الدين البدع وغيرها، والإحساس في الأمر بالجرائم وشبيهها. فمن آوى المفسد فهو ملعون،
والمسجد يصير أشد منه ولا لا؟ نعم أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان محدثا الأمر أي في شؤون الأمة وجرائم وغيرها، أو كان محدثا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في الله والعياذ بالله. وكذلك مما شرعه لأن الإيواء من التأويه لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعظم أشد وأعظم. فعلى هذا فيه كثير من البدع والإحواس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بعض الحديث ورثنا أمر يسير، وهو ورثنا أمر يسير. والثالث الرابع: لعن الله من غور منار الأرض. لعن الله من غور منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، ومن غورها فهو ملعون. ولا لمصلحة جاره ولا من صاحب جاره جاره في الله خير اين لا من صاحب جاره. هذا ملك وانا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان خليت 8 متر يكون الاثنين جار في شيء ذا عرفت. لكن من غير منار الارض ظلم، من غير منار الأرض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من زادة العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون أراضي من غير منارها يكون جنيه والعياذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شفرا من الأرض ظلما فوقه من 7 أراضين وما سواها. هم الأرض واحدة من 7 أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض والعياذ بالله ويغير المنار أو يأخذ ما لا يستحق هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة فأخذ ما أخذ. فالحاصل من هذا قضينا على أن تغيير من الأرض أنه من كبائر الذنوب، وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبإيواء أهل الكفار، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فتنم فعل على خطر، على خطر من هذا. من ذبح الأرض على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آثم، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا فهو معفون عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. إنا قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في جبار. الجنة إلا الجنة وانثى رجل. إذن هذا على خلاف الأصل. طيب، وقوله في دبار في هنا للسببية يعني بسبب، وليست للظرفية معلومة. ودخل النار رجل في دفاع، أي بسبب سبب دفاع يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ نعم أمر صعب سهل. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء يقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. إذن ذبح لغير الله وذبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل؟ طبعا ما يؤكل، لكن من هذه التقرب إلى هذا الصنم وكان مشركا ودخل النار. وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يحببون حديث البعض ما جابوا لنا عنه شيء. ومن هو عنده؟ ماذا؟ هذا العاشر. وين عبد الرحمن الدار؟ موجود؟ هذا عندك، عندك العاشر والثاني عشر. إلى الثاني عشر؟ لا، اللي عندي أنا رقم عشرة واثنان، عبد الرحمن الدار وأبو مسلم. على كل حال أنا ودي إن اللي عند عليه المسؤولية يجي يعطوني هذا الحديث. أولا عن الشرح يقول هذا حميد يقول إنه موجود، لكن ربما من كفار كل الناس بما نسمع. والحديث أولا من طارق بن شهاب، اتفق المترجمون انه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحته، ومنهم من اقرها ومنهم من نفاها. فنحن الان اذا قلنا بانه صحابي فانه لا يضر انه سمع من الرسول ام لم يسمع، لان مرسل الصحابي حجه كما هو معروف. وإن كنا غير صحابي فإنه مرسل، فإنه مرسل، ومرسل غير صحابي من أقسام الضعيف. أيوة. ثانيا الحديث معنعن من قبل الأعمش سليمان بن مهران، فتعرفون أن الأعمش من المدلسين، الأعمش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث أو آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذين الضوئين. أحسن. أحسن. نفع هي المسألة لو قرب الإنسان للصنم أدنى من الذباب فهو مشكل. لا ما أدنى أي معنى صحيح ما في إسراء
أو جميع العبادات. وإن كان الأول فهو من باب عطف المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عطف العام على الخاص. نعم. ويدخل فيه على الثاني أيضا، يدخل فيه الذب، لأن الذب من العبادة. نقول ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الذب، ولو خص ما عدا الذبح حرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذب. وقول سلم يا رب كرام حر قلنا انه المراد بالنحر هنا زكاة الإبل ويشمل الذبح أيضا وهو يكون في البقر وفي الغنم وهو دليل على أن الذبح عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم ثالثة
لعنة من ذبح لغير الله البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. رابعة
في إيه؟
من ذبح لغير الله
في شيء في أي دليل رفع لي أتذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم
رابعة
وإنما بدأ به لأنه من الشرك والله تعالى عندما يذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين الى اخره. نعم
الرابع لعن والدين ومنهم فلعن والدي الرجل فيلعن والديه.
ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ ها؟ او السب والسب قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وشتمه. نعم لان الرجل فكر قال لعن يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبه. نعم
الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجد فيه حق الله ويلتجي يجيره
إلى من؟
إلى من يجيره من ذلك السابق.
هذا أيضا قلنا أنه يشمل إيش؟ وجراء اخوات الدين والجراء. فمن اوى مفسدا ببدعه ضلاله فهو داخل الله ومن اوى مفسدا بجريمه فهو ايضا داخل فيها. واذا كان هذا في من اواه فالذي فعل يكون اشد. وقد يقال ان الذي اوى اشد من جهه انه يناصر هذا ويقوي الجانب وخلاف الفاعل فإن جرمه خاص به. إيه؟ ما نتعدى ما نتعدى حريف من آواه فهو ملعون والواسطة يعني قصدك اللي يشفع بك يشفع الميتس الميتس الصباع في الكلور محرم. نعم قد يقال النفس وقد يقال النفس لأن الإيواء معناه أنه يناصره ويأتي بقوة أما الشافع فيه مثل ما يقول عنه قد مد يدا قصيرا قد يقبل وقد يقبل. هو الظاهر يضع مثل الشر في الأرض محاربة الله ورسوله ماذا الظاهر؟ بالضبط يعني عموم المعاصي أصلا ما توجد بالله. قال هذا من محمول على التضائع لأن المصارى إذا أواهم من حدث من أجل حدثه فهو معلوم إذا أواهم للدفاع عنه وعن عقيدته فهو داخل في هذا وإن أواهم من حدث آخر فلا يدخل. يعني فرق وأن المسلم المستور عليه إذا كان مثل جاء فائدا أو هذا أول ما حصل منه. أما إذا كان الرجل سيتمرد ويدفع على ما عليه أو أنه من عرف من جراء على هذا الأمر فلا يجوز، لأن السفر في من يحب الاختفاء، وأما المتمرد والوارد الله ما 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 يريد له.
السادسة لا من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حق وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو
تغييرها عندك فتغييرها يا عين
فتغييرها
فيها يا عين ولا يا عين واحدة
يا عين
واحدة إذن فتغييرها
بتقديم أو تأخير. السابعة
إن منار الأرض أعلامها وهي المراسيم اللي بينكم جارك أو بينكم السوق مثلا، لأن الحيط عام، مثلا لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو داخل الله، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل في الله وداخل في الله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأن ودنا أن شاء الله يتوسع، حرام ما يجوز إلا بإذنه إن أذن أو عوض وإلا فهو محرم وداخل في الله. نعم.
السابع الفرق بين لعن المعين
المعين
المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
طيب منين هذا؟ لكن مين نأخذ إن المعين يخالف هذا؟ من هذا عام؟ يقول من عام؟ من آومه؟ والمؤلف يقول انك مثلا لو رأيت انسان اتعاومه ما تقول لعنة الله، تقول لعن الله من آومه، ما تلعنه بعينه. من اين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام طيب، هذه واضح انه على سبيل العموم، اذا قال على يعني هذا واضح انه على سبيل العموم، اذا قال اللهم لعن من اوان الفتن، اللهم لعن من غير من الارض، هذا واضح. لكن لعن معين يقول المؤلف انه يفارق هذا الشيء، مو مثل لعن العموم. فنحتاج الى دليل، وهل الدليل يمكن ان يؤخذ مما ذكره او من دليل منفصل؟ وش هو الدليل المنفصل؟ طيب نقول الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن اناسا من المشركين من اهل الجاهليه، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك ولا لا؟ نهي عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يثوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما لك تلعب رجل معيد كما يثير الله عليه. وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم فتاب الله عليه. فإذا نؤخذ من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، وجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، لاعنا للعموم، فيبقى الخصوص على أصله، على أصله، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان. فالأصل إذن المنع من اللعن، هذا الأصل. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟
إذن يبقى المتعين على أصل لعل هذا وجه أخي المعلمك الحكم من هذا، وإلا ما في التقييد. والثلاثة الآن أن لعن المعين لا يجوز، والعلة أشار الله إليها في القرآن، ما هي؟ أو يتوب عليه. وأما لعن الجنود لعن الله من أوى مفسدا، لعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به.
الثامنة قصة القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه ضعف من أي وجه؟ نعم أنا أقول ما أرامش وما هو الفارق من شهاب، وقلنا أنه أيضا الذي يخرج إن شاء الله جعل يحددنا الموضوع أكثر بعد. نعم فعلى هذا كأن المؤلف رحمه الله مصح الحديث، المؤلف فأنه قد صح الحديث ولهذا بنى عليه الحكم، والحكم المأخوذ من دليل فرهم عن صحته، إذا لو لم يكن صحيحا ما فرعه. وقصة الذباب كما معروفة إن الرجل الذي قال ما عندي شيء أقرب، قال له قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا. والثاني قال ما كنت لأقرب لأحد شيء من الله وقتله، الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم
قول
مقيم
قيم
في تنسير عز الحميد يقول ما رأيته في المسند، يقول ما رأيته في المسند ولعله في كتاب آخر له لمقيم للمنى، ولكنه سافع واستند إليها، والسند إذا سيئت بسيط إن شاء الله حكم لا يكون مجال. هذا تقصد؟ ما أعرف
الطاسحة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يدخله فعليه تخلصا من شره.
هذا في الحقيقة مو مسلم، هذا ليس مسلما، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يفعل، يعني ما قصد التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله، يعني طلق نعم الطلاق، فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع الطلاق. وهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وظاهر القصة، ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث يدل على أن الرجل فر نية التقرب، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب وشكون موافقة لهذا الطلب، هو الأصل ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرب لهذا الصنم، فإن معناه أنه فعله بنية هذا التقرب. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف عليه السلام بأنه لو فعله لقصد التخلص ولم يتفقر بهذا الصنم بل يبغض فإنه لا يفعل، لعموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلفا مطمئنا بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق إذا أكره على القول فقال لم يكفر، وإن أكره على الفعل فعل كفر. ويستدل بقصة الذباب، وقصة الذباب كما ترون فيها نظر من حيث صحتها وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة لما شرحناه لكم. وش في الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب فيحال على هذا الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا، أن فيه احتمال أن الرجل تقرب بالذباب التخلص، لو فرض هذا، نعم، فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، قرآني، نص قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. أما إذا عندنا نص من القرآن واضح صريح فإنه لو ورد سنة صحيحة على وجه النجي يشتبه فإنها تحمل على هذا النص المحكم. هنا اللي أبا قتله لأنه ما قتله. قد لا يخطر ببال الإنسان، قد لا يخطر ببال الإنسان إن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر. وربما إن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبلنا إنهم يؤاخذون بالإكراه وأنه يجب عليهم الصبر ولو قتلوا. عندنا الرسول يتحدث لأجل حرم من الأول، حرم من الأول هو التقرب إلى الأصنام ولو بما لا يعرف بما لا يضر به، نعم. ولكن عندنا آية، وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت عنها. نعم.
ليس عندي شيء
يقدر. نعم.
ما
يدل على ما عندي مال. أقدر بشيء مال. تنفذ. إيه ربما نعم. ربما من يصادف قوله عن أو من يريد أيضا يتح. المهم على كل حال نحن إذا حملنا على ظاهره فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الكتاب تقربا إلى هذا الحال. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد الخطأ. نعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم كونهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر.
نعم. وهذه المسألة فيها تفصيل الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يقتل إذا أكره على الكفر، الأولى أنه يقتل ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول؟ أما كان يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك أنه مرجع، الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. والأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يكون التخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا فهذا أيضا وهو من الصبر. لكن أيهما أولى أو يغفر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا فيه تفصيل يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين للعامة وكان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا بظاهر لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك وحتى وإن لم يكن في مصلحة فيه بقائك على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير وهو قد وفق له في إيش؟ في أن يكثر ظاهرا عند الإكراه فالأولى أن يتأول ووافق ظاهرا لا باطل أما إذا كان في موافقته وعدم حضره ضرر في الإسلام فإنه يغفر وقد يجب الصبر وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله ولهذا لما شق الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرافقة المشركين قص عليهم قصة من قبلنا وأن الإنسان ينشط ما بين بطنه وجلده أنشاط الحرير وهو يصبر ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله أوذي وصبر ويرى بعض العلماء يصبر لأن الإمام أحمد لو أنه وافقهم ظاهرا في مثل عظيم في الدين فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله مهم من باب إبقاء النفس هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس من باب الصبر طلب للجهاد في سبيل الله لأن يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فصار حرب بين الإكراه الشخصي اللي ما ترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة؟ لا ثلاث حالات موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تدري موافقة ظاهرا وباطنة هذه جائزة والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة ولكن من الأولى الأخذ بالرخصة لما في البقاء من المصلحة إلا أما إذا كانت مثلا الإكراه يضر بالدين يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله فإن الواجب الصبر حماية للنفس ولا حماية للدين حماية للدين لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم والعياذ بالله موافقة للمشركين في ذلك الوقت والمسلمين قلة المسجد هذا ضرر عظيم على الإسلام كذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضرة على الإسلام أعرف بالتفصيل في مسألة الإكراه نعم
الحادي عشر أن الذي دخل النار مثله لأنه لو كان كافرا لن يقل دخل النار في الذباب
هذا صحيح يعني أن هذا رجل كفر شو بالذباب فكان هو السبب في دخول النار فكان بالأول مسلم كان في الأول مسلما ثم كفر بتقييده للصنم وقول في ذباب في للظرفية ما في للظرفية لكن بسبب ونريده قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة في السببية. نعم.
الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح.
عشر عندي كل عشرة.
عشرة.
ها؟
عشرة.
نعم.
فيه شاهد للحديث الصحيح. الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط نعمه والنار مثل ذلك.
نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين. الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إليه من صراط النعم. نعم. فإنه يشتو على السعر. يقول هي بعيدة. مثل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عمل يدخل الجنة وهو بعض النار قال لقد سألت عن عظيم فبعده ثم قال وإنه لا يخفى على من يسر الله عليه. الجنة إذا قربت وقل الإنسان هي أقرب إلى النعل وينشر ويفعله. والنار إذا قيل له إنها أقرب إلى النعل فإنه يخاف يخاف ويتوقع في مسجد لئلا يزل فيحمل. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. ها؟ الصراط هذا الصيد الذي يكون على رأس القدر. نعم. هنا. نعم.
الثالثة عشرة معرفة معرفة عمل القلب هو المقصود العبد حتى عند عبادة الأوزان. عبدة الأوزان.
الحقيقة أن الثالثة عشرة مع الكافية فيها يعني شف تناقض لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب وفي التاسعة حاله على الظاهر لأنه قال تخلص النساء فمعنى ذلك أن باطنه سليم وهنا يقول إنه العمل بعمل القلب ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار صالح على القلب حقيقة أن العمل مركب على القلب والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان والفرقان بينهم قصدا وذلا والفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية ولا لا؟ هنا وأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله لكن عنده نوع من الله عندنا ما يجد لكل الحق ولا يدعي لكل الحق بعض الناس أيضا يكون عنده ذل للحق كله لكن ناقص القصد ناقص القصد يكون عنده نوع من الرياء مثلا نسأل الله العافية ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله تحركاته. نعم. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اعتقاده فهي أقواله والقلوب والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك والإخلاص أيضا ومن أعمال القلوب. أنا دائما نكرر عليكم الاهتمام بأعمال القلوب وأن الإنسان يحرص عليها غاية الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن وقول النفس لأنه إذا صلحت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن والسنة، هذا هو الدواء. القرآن والسنة هي الدواء، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة أحواله وصحبه وسلم وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف في مصطلح إن الإنسان يعرض عن الدنيا، ما يجعل له هم، ما يجعل لها هم في قلبه إطلاقا إلا مقدار ما يقوم به أوده ودينه، بمعنى إنه ما يتبع قلبها الدنيا أبدا، لا تهدي المصارف لا دين ولا دين، ودي حصل المال في القلب. نعم، ولا رأى أحد الأموال ولا يتوقع القلب حسرات. نعم، ولا ومع ذلك ما عنده مال. يعني مهم معنى وجود المال في الإنسان يدل على أنه متعلق به، والقلب غير اليد، القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يجده من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك يعني أجبت، لأن النفس قد تشهد شوف اللي أعجبه تتبعه، فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة له. ثم يسلم النفس يطمئنه، يقول له إن العيش عيش الآخرة، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان هو زائل، ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح، فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه، مجرد يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه التسليم. الملوك وأبناء الملوك مهما أكثر منه مجال الدنيا. نعم، لو يعلمون ما نحن فيه لجالدون عليه التسليم، لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارات الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. فرق. نعم،
ليس المقصود، بعض الناس يقصد السرور بالمال.
نعم،
يقصده يعني هو هذا المال، هل يمكن مثلا فيها مال خير؟
هو على كل حال نعم المال الصالح والرجل الصالح. أنا قصدي أنك ما تتبع نفسك قلبك الدنيا. من هذا كله لا تعمل في الدنيا، الصحابة عملوا في الدنيا وباعوا واشتروا، لكنها في أيديهم ورث في قلوبهم، ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تخلي نفسك دائما متعلقة بالمال إلا تقوم به عودة وتقوم به حاجاتك وتستغني به عن الناس، أو تكتسبه لتتقرب به إلى الله. فأنا كما إني مثل كمان هذا الشخص يطلب العلم وينتفع به وينفع، فهذا ربما يوجد إنسان عنده مال يطلب المال لينفع به لينتفع به وينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أحدهما صاحب علم يعلم الناس، والثاني صاحب مال ينفقه في سبيل الله. نعم، وفيما ينفعه المال والعلم، لكننا قصدي إن من أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك في الدنيا، لا تشغل الدنيا. يعني ما هنا شيء يغضب عليه الإنسان إلا هذا الأمر. فالحسد هنا حسد الغضب، ومع أن تحسن لأن الله أعطاه هذا الشيء وروح تحسن وتقول بينه وبين أي في حال وفي شيء أي في شيء ما فكفى الرجل قال وأن عندي مال القرآن لعملت فيه عن القرآن، قال هنا في الأجل الثور. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله،
هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله، وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح أرحية ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام، هذه صورة النهي. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر، فعرفت أن تضحي لله عز وجل في هذا المكان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك، لأنك ذبحت في هذا المكان الذي لا يذبح فيه إلا لله، الذي يذبح فيه لغير الله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن ذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذه لا شك أنها خطر على قلبي يعني واتجاهاته. فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه وغير الله. قال الله تعالى، قال المؤلف: وقول الله تعالى: لا تقل فيه أبدا لمسجد أخصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله تعالى: لا تقل فيه، الضمير يعود على مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه فاسدة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أعوذ بالله، بئس النيات. اتخذوه ضرارا لمسجد قباء، وهو حول مسجد قباء قريب منه، وقد أرانا بعض الناس مكانه مدعو جدالة يطرف حائط حول المسجد قباء. هذا المسجد اتخذ ضرارا أو مضارة لمسجد قباء. ثانيا كفرا بالله، لأنه يقرر من الكفر والعياذ بالله، إذ أن الذين اتخذوه منافقون. والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد قباء صف أو صفين يصلي فيه نصف، ويروحون الباقون إلى المسجد الآخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله. يقال أن فيه رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق، وأنه كان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد بتوجيهات منه ويجتمعون فيه لتقليل ما يريدونه من المكر والكيد بحقوق الأطفال مع أصحابه. ويقول الله، قال الله تعالى: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذه جنة المنافقين، جنة المنافقين الأيمان الكاذبة، يحلفن إن مخففة من الثقيلة نافية. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الحسنى. والجواب على هذا اليمين الكاذب: والله يشهد إنهم لكاذبون. الله في جانب المنافقين يلقى الله الشهادة، والحكمة من هذا لأن ما يصفونه في قلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهور يرى بالعيان. نعم، لهذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين، وهنا قال والله يشهد إنه لكاذبون، ثم قال لا تقم فيه أبدا، ولا ناهي، وتقم في المضارع المجزوم بلا الناهي ولم جزمه قولوا بني سيبويه وعن جزمه حرف الواو لا لا
لا
ما شبعت من لبن سيبويه الله على مجرد السكون، لكن حذف الواو لأنه لما سكن آخره وواو ساكنه حذف. قال لا تقم فيه أبدا أبدا، وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق والعياذ بالله، ما يمكن أن يقال مسجدنا لمسجد أسس على التقوى علام هذه الابتداء، ومسجد مبتدا وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله مسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم، تعظيم بدل قوله أسس على التقوى أي جعلت التقوى أساسا له فقام عليه على التقوى، أحق أن تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار أحق. الظاهر والله أعلم أنه من الأحقية الواجبة يعني أوجب، أما ذاك فليس له فليس بجائز أن تقوم فيه، ثم قال فيه الجميع من يتطهرون تمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضرار، وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين، ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه، كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه بعض الله كان ذلك حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقبل كملنا الكلام عن الآية إلى آخرها، لأن المؤلف يقول الآية لمثل نصف على الثوق من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا بخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم رجال كما وصفهم الله به في قوله يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجال. المنافقون رجال، وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهرون يشمل طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب من الشرك والنفاق والفقد والغل وكل ما يروح القلب، وطهارة البدن من النجاسات والأقذار. والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين، لكن أضغم الطاء بعلة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة، يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحريف يقولون أن رب المحبة الثواب أو إرادة، سوف يذكرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا ريب أن هذا خطأ، وأن الثواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست كمحبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن الصحيح نعم اين صحيح لان هذا مكان يلقى فيه الله عز وجل هذا المسجد والله نهى نبيه ان يقوم فيه. المكان الذي يذبح فيه لغير الله مكان يلقى فيه الله فينهى ان يتعبد لله فيه كما نهي ان يتعبد لله في الصلاه في مسجد الصلاه. نعم الصلاة في الكنيسة تقدمنا أخبار عن العلم فيها وأن صحيح ما ذهب إليه أمر من عمر أنه إذا لم يكن فيها صور فلا بأس. نعم إن بل هي محل معصية صورة أنها محل معصية وهذا محل إشكال لكنه يمكن المجابة عنه لأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون أن هذه عبادة وهم يمكنون منها لأن الإسلام يقرهم على هذا العمل كما هم عرفوا الجزية بخلاف هؤلاء ما يقرون على النساء. نعم أقول ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نبر رجل أن ينحر إبلا ببوان. نبر النبر بمعنى الإلزام والعهد الإلزام والعهد وهو اصطلاحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة بعضهم يقول ما نحتاج نقيد غير واجبة وأنه إذا نبر الواجب صار واجبا من وجهين من جهة النظر ومن جهة أصل الشرع. والنظر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخب به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه ويكون في ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يسأل يريد الصلاح مما نظر لشقره عليه ومشقته ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حادث يريدها تجده ينظر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب الخير أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بذوانة الإبل اسم جمد لا واحد له من لفظه لكن له واحد من معناه. وش واحد من معناه؟ ضعيف. وقوله ببوانة على الباب معنى في وهو الصرفية والمعنى بمكان يسمى بوان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يسأل ويوفي بنذره فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر منحوت أو غير منحوت سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. والصنم يختص بما صنعه الآدمي. فالوثن إذن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية. قولها الجاهلية نسبة لما كان قبل الرسالة وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة وقوله وثن وهو بيان للواقع وأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قالوا مع أن السائل واحد، لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا. وهذا لا مانع منه أن يكون المجيب غير السائل. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن أهل الجاهلية اعتادوا أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيها وثن؟ قالوا لا. إذن سأل عن أمرين، عن الشرك ووسائله. وين الشرك؟ هل كان فيها وسائله؟ العيد أعياد الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قوباه المقرتين، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا فعل أمر مبنية على الكفر. أوفي حرف العلم، حرف الياء يعني مبنية على حرف الياء، والكفر قبلها بني عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ نعم، يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعين أن يذبح في ذلك المكان، إذ أنه لا يمكن، لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل، والأمكن المتميز بالفضل ما هي؟ المفاسد الثلاثة، أما غير الفرق. فعلى هذا نقول أوفي بنذرك بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب لابد، وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن النهور الإباحة إن سأل علينا السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا توفي. فإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل الترخيص، نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقول أوفي بنذرك علل عليه الصلاة والسلام، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. لا، هذه نافية الجنس ولا لا؟ وفاء نعم اسمه، ولنذر خبرها، وفي طاعة في معصية الله صفة لنذر، صفة لنذر. يعني لا يمكن أن يوفى نذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى نقول افعلها.